أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الشرح مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا على كتاب النكاح. فيقول المصنف رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: كتاب النكاح.
نعم، كتاب النكاح هذا شروع في أحكام الأنكحة بعد أحكام التبرعات، ولذلك قال: وهو لغة
الوطأ، والجمع بين الشيئين، وقد يطلق على العقد.
نعم، قال: وهو لغة الوطأ. النكاح في اللغة يطلق على الوطأ، والجمع بين الشيئين، قال: وقد يطلق على العقد. في اللغة إذن يطلق على أمرين: الأول العقد، والثاني أيضا قد يطلق على الجماع. والأصل فيه الأول، أنه للعقد. الأصل فيه أنه للعقد. نعم.
فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان، أرادوا تزوجها وعقد عليها. وإذا قالوا: نكح امرأته، لم يريدوا إلا المجامعة.
نعم، يعني قال: وإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان، أرادوا تزوجها وعقد عليها. وإذا قالوا: نكح امرأته، لم يريدوا إلا المجامعة، لقرينة ذكر امرأته أو زوجته. نعم.
وشرعا عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة.
نعم، قال: وشرعا عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة، يعني احترازا من قول السيد لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، فليس فيه لفظ إنكاح أو تزويج. هنا قال: وشرعا عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة. هنا نص على لفظ الإنكاح أو التزويج، على خلاف المعهود في باب المعاملات أن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، لكن هنا في باب النكاح نص على أنه لابد من لفظ الإنكاح أو لفظ التزويج، فيكون له لفظه الخاص. ولذلك يعني قال هنا: عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة، أو تزويج في الجملة. وهذا أيضا فيه احتراز من قول السيد لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، فليس فيه لفظ إنكاح أو تزويج، فليس فيه لفظ نكاح. وفائدة الخلاف تظهر في مسائل منها: إذا علق الطلاق على النكاح، إذا علق الطلاق على النكاح، هل يحمل على العقد على أنه حقيقة فيه، أو على الوطأ على أنه حقيقة فيه ما لم ينوي أحدهما؟ فلو نوى أحدهما يؤخذ بما نوى. والآيات الواردة، النكاح في الآيات حقيقة في العقد والوطأ، كما يقول شيخ الإسلام حقيقة الآيات اللي فيها ذكر النكاح، يقول حقيقة في العقد والوطأ وفي النهي لكل منهما. طبعا الأصل قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والسنة كما يأتي شيء منها. نعم.
والمعقود عليه منفعة الاستمتاع.
نعم، والمعقود عليه منفعة الاستمتاع، يعني الاستمتاع بالزوجة. يعني هنا هل المعقود عليه هو الملك أو الاستباحة؟ من هنا ترددوا هل هو ملك منفعة البضع أو ملك الانتفاع بها، وقيل يعني أن المقصود هو الحل لا الملك، الحل. ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لا يملكها، لا يملكها. نعم.
وهو سنة لذي شهوة لا يخاف زنا من رجل وامرأة لقوله.
قال وهو سنة، هذا هو المذهب واللي عليه أكثر أهل العلم، أن الأصل في النكاح أنه سنة، ذي أدلة كثيرة سيذكر المصنف بعضا منها، لقوله كما في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالوا والواجب لا يتوقف على الاستطابة، وكذلك قول الله تعالى فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فالله خير بين النكاح والتسري، والتسري ليس واجبا وإنما مندوب إليه، ولا يقع يعني التخيير بين المندوب والواجب. نعم. لكن المصنف قال وهو سنة لذي شهوة لا يخاف زنا من رجل وامرأة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في حكمه أنه سنة. نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، رواه الجماعة.
قال لذي شهوة لا يخاف زنا من رجل وامرأة لقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء. فهنا قال يعني من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه ذكر يعني منافع الزواج والنكاح، أغض للبصر أي أشد غضا للبصر عن الأجنبية، وأحسن للفرج يعني حفظا ومنعا من الوقوع في الفاحشة. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني الصوم يساعد على عدم استثارة الشهوة للمرء للإنسان. وأيضا هذا دليل على عدم الوجوب، على عدم الوجوب. نعم.
ويباح لمن لا شهوة له
ويباح لمن لا شهوة له، الذي ليس له شهوة يصبح في حقه ليس مستحبا وإنما هو مباح، كالعنين، العنين الذي ليس عنده شهوة فيكون هنا مباح، لأن العلة التي يشرع لها النكاح مفقودة في حقه، مفقودة في حقه.
كالعنين والكبير،
كالعنين والكبير. نعم.
وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة.
نعم. وفعله، هذا هو المذهب، يعني فعل النكاح مع الشهوة كون الإنسان يشتهي النساء أفضل من نوافل العبادات، يعني وهو ليس أفضل من واجباتها، لأن الواجب مقدم على السنة، لقوله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهنا قال فعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات، وسيذكر المصنف علة ذلك أو الحكمة من ذلك. ولذلك قال إيش؟
لاشتماله على مصالح كثيرة كتحصين فرجه وفرج زوجته والقيام بها وتحصيل النسل وتكثير الأمة.
نعم. فيكون فعله أفضل لذي الشهوة من نوافل العبادات لاشتماله على مصالح كثيرة ذكر منها كتحصين فرجه وفرج زوجه والقيام بها وتحصيل النسل وتكثير الأمة،
وتحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الولود الودود فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، يعني في كثرة أمة النبي صلى الله عليه وسلم
وغير ذلك. ومن لا شهوة له
وغير ذلك، يعني كتحصين الدين وحصول السكن والمودة والرحمة، فهذه مصالح كثيرة تدل على أن الزواج فعل النكاح أفضل من نوافل العبادات، يعني ليس له مع الشهوة أن ينقطع عن الزواج وهو يستطيع بدعوى التفرغ لنوافل العبادات.
ومن لا شهوة له نوافل العبادة أفضل له.
نعم، ومن لا شهوة له نوافل العبادة أفضل له. من لا شهوة له كالعنين أو ذهبت شهوته لمرض أو كبر ونحوه، قيل يستحب له لما ذكر وقيل التخلي له أفضل، فإنه لا يحصل مصالح النكاح ويمنع زوجته من التحصن بغيره ويضر بها ويعرض نفسه لواجبات وحقوق بسبب ذلك.
ويجب النكاح على من يخاف زنا بتركه.
نعم، قال: ويجب النكاح على من يخاف زنا بتركه. إذا كان الإنسان لو ما تزوج لخشي على نفسه من الزنا، فإن النكاح يصبح واجبا في حقه.
ولو ظنا من رجل وامرأة.
ولو ظنا يعني ولو ظنا، أما إذا كان يغلب على ظنه الوقوع في الحرام فإنه يصبح واجبا عليه قطعا، لكن لو ظن أنه يخشى الوقوع في الحرام فهنا يصبح واجب في حقه. قال: لأنه طريق
إعفاف نفسه وصونها عن الحرام.
نعم، لأن النكاح طريق إعفاف نفسه وصونها عن الحرام.
ولا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه.
نعم، قال: ولا فرق، يعني في الوجوب لمن يخشى على نفسه من الزنا، بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه، وهذا هو المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح ويمسي وليس عنده شيء، كان يصبح ويمسي وليس عنده شيء كما في البخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا لم يقدر على خاتم من حديد وليس له إلا إزاره ولم يكن له رداء، والحديث في الصحيحين، فدل على أن الإنسان ليعف نفسه يجب عليه حتى ولو كان عاجزا عن النفقة، لكن يسعى في تحصيلها بقدر ما يستطيع. ولذلك نقل صالح الإمام أحمد أنه قال: يقترض ويتزوج. نعم،
ولا يكتفي بمرة بل يكون في مجموع العمر.
قال: ولا يكتفي بمرة بل يكون في مجموع العمر، يعني يتزوج مرة واحدة ويقول يكفي هذه لا، يعني في مجموع عمره لا، يعني يستمر على النكاح، لما روي عن الإمام أحمد وغيره: ليست العزوبة من الإسلام. لا يزول هذا الاسم بمرة واحدة. إذن الذي يظهر من كلام المصنف إن النكاح تجري عليها الأحكام الخمسة، فيكون سنة لمن مع الشهوة، ويكون واجبا إذا كان يخشى على نفسه، ويكون محرما إذا كان
في أرض حرب.
إذا كان إيش؟
في أرض حرب.
ها؟
في أرض الحرب.
أي نعم، فهذه الحالة يكون يعني محرما عليه، ويكون مباح
إذا كان عنينا أو
لمن لا شهوة له، ويكره لفقير لا شهوة له، لأنه حينئذ ليس به حاجة ويحمل نفسه على المتاعب. ويحرم قلنا إذا كان إيش بدار حرب، إذا كان بدار الحرب يحرم لأنه يخشى على عائلته أو ترك ذراريه في أرض الحرب. وكذلك إذا كان الإنسان معه زوجة وخاف إذا تزوج ثانية لا يعدل، ولذلك نص بعض الأئمة على أن النكاح حرام في هذه الحالة إذا غلب على ظنه أنه لو عدد الزواج أنه لا يعدل بين النساء، فهنا يصبح ليس يصبح في حقه غير جائز، يصبح في حقه غير جائز، لأن الله تعالى قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقلنا يسن لإيش؟ لذي شهوة، ويجب على من يخاف الزنا بتركه، من يخاف الزنا بتركه، فيكون يعني تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة. نعم.
ويحرم بدار حرب إلا لضرورة فيباح لغير أسير.
نعم، فيحرم بدار الحرب إلا لضرورة فيباح لغير أسير. يحرم على المسلم داخل دار الحرب بأمان كتاجر يعني أن يتزوج بها ولو بمسلمة ولا يتسرى ولا يطع زوجته، بخلاف من كان بجيش المسلمين فله هذا، هذا إذا كان في دار الحرب. إذا كانت يعني الدور كم، ثلاثة ولا دار إسلام ودار حرب، والآن كيف نكيف الآن كيف تكيف مع معاهدات ومع، فتكون دار إسلام ودار حرب
ودار عهد
ودار ثالثة دار أمان، دار أمان أو دار أمن، يعني ليس فيها حرب بموجب الاتفاقات الموجودة. أما دار الحرب هي ما إذا كان يعني قديما كان ما التقسيم ثنائي، إما دار إسلام وإما دار حرب، لكن الحال تغير الآن، فتجد يعني الأصل في الأزمنة المتأخرة عدم الحرب، الأصل إلا للمصالح، مصالح الدول فيما بينها، لكن أصبح المسلم حتى هو في دار الكفار يأمن في كثير من الأحوال، ليس مثل ما لو كان لو اعتبرناها دار حرب، لأن لو اعتبرناها دار حرب يترتب عليها أحكام لا يجوز للمسلم يعني أن يخل بها. نعم.
ويسن نكاح واحدة لأن الزيادة عليها تعريض للمحرم.
نعم، يقول ويسن نكاح واحدة، المستحب نكاح واحدة، هذا المذهب، يستحب أن لا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف، إن حصل بها الإعفاف وإلا زاد، هذا المذهب. القول الثاني في المذهب المستحب اثنتان كما لو لم تعفه، وهذا ظاهر كلام أحمد، لكن الأقرب في الأدلة شرعية التعدد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فالأقرب شرعية التعدد لكن بشروط، شرط القدرة البدنية والمالية، لابد أن يكون ذا قدرة بدنية ومالية ليشرع في حقه التعدد، لما تقدم من وجود مصالح النكاح، وكلما كثر الزواج كثرت هذه المصالح، ولأن الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولقول ابن عباس تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. نعم.
قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم.
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا المنفي هنا عدم استطاعة العدل هو ميل القلب، هو ميل القلب، هذا لا يستطيع الإنسان، لكن العدل في القسمة، في المبيت، في النفقة، بهذه الأشياء هذه تجب عليه ويستطيع أن يفعلها، يستطيع أن يفعلها. أما الذي لا يستطيعه الإنسان، لا يستطيع العدل به بين النساء، فالمقصود هو في الحب وميل القلب والشهوة. نعم.
دينة
إيش؟
دينة
هذا في صفات المرأة.
نعم.
دينة يعني قيل إن الدين هنا لا يكون في سلوكها فسق، لحديث أبي هريرة مرفوعا. نعم.
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق.
هنا شرع في ذكر ما تنكح من أجله المرأة، فقدم الدينة هنا في الذكر في الكتاب في الأصل الزاد دينة، لأن هذه التي رغب فيها الشارع لما ذكر الأسباب التي تدعو إلى النكاح أو إلى نكاح المرأة، فقال تنكح المرأة لأربع: لمالها، إذا كانت غنية ذات مال فقد ينكحها الشخص من أجل هذا، ولحسبها يعني الشرف بالأباء والأقارب، وقيل الفعل الجميل، ولجمالها فقد يرغب فيها الرجل لجمالها، ودينها، هذه التي تنكح من أجلها المرأة من أجل المال أو الحسب أو الجمال أو الدين. قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فرغب الشارع الرجل أن يختار ذات الدين، أن يختار، لذلك قال تربت يداك، تربت، ترب الرجل إذا افتقر أي لصق بالتراب. وهذه جارية على ألسنة العرب، لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به، لكن هذا مما جرت به لغتهم. نعم.
أجنبية لأن ولدها يكون أنجب.
يقول إيش؟ فاظفر بذات الدين. هذا الحديث كما ذكرنا يفيد بأن الذي يدعو الرجال إلى التزوج أحد هذه الأربع، وآخرها عندهم ذات الدين، يعني آخرها ذات الدين عند الناس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم خطأهم في ذلك الاختيار، وأمرهم بالظفر بذات الدين، والظفر لا يكون إلا في الشيء المرغوب فيه، وإن أخر ذكره في الحديث لأنه قد يؤخر الشيء لأهميته، قد يؤخر الشيء لأهميته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. نعم.
أجنبية لأن ولدها يكون أنجب.
قال أجنبية يعني ليست قريبة، هذا المقصود بالأجنبية، يعني لا تكون قريبة كبنت العم وبنت الخال وبنت العمة وبنت الخالة. المرأة البعيدة بضدها، وهي التي تكون في أول درجات ما ذكر، كبنت ابن العم وابنة الخال وابنة العمة يعني. لكن الأقرب أن ينظر الإنسان في الأصلح، أن ينظر الإنسان في الأصلح، هذا هو الأقرب، سواء كانت قريبة أو كانت بعيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنت عمته زينب بنت جحش، قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ولتزوج علي رضي الله عنه بفاطمة، ولزواج زينب بأبي العاص ابن الربيع. فلذلك يعني النظر يكون للأصلحي، النظر يكون للأصلحي، سواء كانت قريبة أو كانت بعيدة. المصنف ذكر السبب الذي يرغب في البعيدة على القريبة، فقال
لأن ولدها يكون أنجب.
لا قبله، لأن ولدها يكون أنجب،
ولأنه لا يأمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم.
قد يفضي مع الطلاق يعني إذا كانت قريبة إلى قطيعة الرحم بين الأقارب. نعم.
بكر لقوله عليه الصلاة والسلام لجابر رضي الله عنه: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعب.
وهذا باستحباب جميع الأئمة، أنه يستحب أن يتزوج بكرا، أن يتزوج البكر يعني المرأة العذراء، للحديث الذي ذكره لما تزوج جابر رضي الله عنه، تزوج بثيب وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأبكار فإنها أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. ما جربت الرجال، ما جربت الرجال فترضى بالذي يتيسر. أما إذا كانت سبق تزوجت أو طلقت فيكون مرت يعني بتجربة. نعم.
ولود أي من نساء
ولود. ولود طبعا، طبعا المذهب والذي اتفق عليه الأئمة أن البكر أفضل، البكر أفضل. وفيه قول آخر في المذهب أن يقدم الثيب عند المصلحة، عند المصلحة، كما فعل جابر رضي الله عنه في مصر. أباه ترك 9 بنات أو 7 بنات، فجابر قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن أباه مات وترك 7 بنات أو 9 بنات، قال: وإني كرهت أن آتيهن بمثلهن، يعني لو تزوجت بكرا تكون مثل هؤلاء البنات، وهو بحاجة إلى من يرعى أخواته. قال: فأحببت أن آتي بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيك، بارك الله فيك. فيكون وإن كان الأصل يعني أن يتزوج بكرا، لكن إذا كانت المصلحة في الثيب فليذهب إلى ما فيه مصلحة.
ولود أي
ولود، أي يستحب أن يتزوج المرأة الولود،
أي من نساء يعرفن بكثرة الأولاد.
نعم، أي من نساء يعرفن بكثرة الأولاد، فيعرف ذلك بحال قريباتها. لو قال شخص: طيب كيف أعرف أنها ولود؟ فيقال له: يعرف ذلك بحال قريباتها من أخواتها وعماتها وخالاتها وسلام صحتها وحسن شبابها. نعم.
لحديث أنس رضي الله عنه يرفعه: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه سعيد.
لهذا الحديث: تزوجوا الولود الودود، فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الزواج من المرأة الولود، وقال: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.
بلا أم لأنها ربما أفسدتها عليه.
بلا أم يعني يتيمة، بلا أم، ذكر العلة لأنها ربما أفسدت عليها أو أفسدتها عليه. وهذا قد يوجد في النساء أن أم البنت تشترط شروطا وتطلب طلبات أشياء كثيرة، وقد يكون ذلك فيه مضرة على البنت. وهنا قال: بلا أم، بلا أم. نعم.
ويسن أن يتخير الجميلة
بلا أم، لكن لو قال: إلا إذا كانت الأم صالحة، إلا إذا كانت الأم صالحة فتعين ابنتها، لكن بهذا الإطلاق. نعم.
ويسن أن يتخير الجميلة لأنه أغض لبصره.
نعم، قال: ويسن أن يتخير الجميلة لأنه أغض لبصر، لأنه أسكن لنفسه وأغض لبصر وأكمل لمودته. ولذلك شرع النظر قبل النكاح، أن ينظر لمن يريد نكاحها. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء أي النساء خير؟ قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره. نعم.
ويباح له أي لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته نظر ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم.
نعم. قال ويباح له أي لمن أراد خطبة امرأة, هذا هو المذهب, يباح له النظر إلى المخطوبة فهو مباح, هذا لحديث إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها واستحبه بعض العلماء وكرهه بعضهم, كرهه يعني بعضهم لأنها أجنبية منه, فالبعض أباحه والبعض استحبه والبعض كرهه. وممن استحبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم, فإنه قال للخاطب اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما, يعني أن يوفق بينكما. نعم. قال يباح له لمن أراد خطبة امرأة ولاحظ وغلب على ظنه إجابته, يعني ما يكون شخص بطال لعاب ينظر في بنات المسلمين بدعوى أنه يخطب, لا, حتى يكون يعني يغلب على الظن إجابته, يغلب على الظن. قال نظر ما يظهر غالبا, وذكر هذا الذي يظهر غالبا وهو الوجه والرقبة واليد والقدم, لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟
لقوله عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل, رواه أحمد وأبو داود.
الحديث يقول إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل, والوجه هو أكثر ما يدعو إلى النكاح لأنه أجمل ما في المرأة وهو الذي تعرف به المرأة إن كانت جميلة أو ليست جميلة.
مرارا أن يكرر النظر,
مرارا يعني له أن يكرر النظر يعني بقدر الحاجة, بقدر الحاجة.
بلا خلوة إن أمن ثوران الشهوة,
أن يكرر بلا خلوة يعني لا يجوز له أن يخلو بمخطوبته أو بالتي يريد أن يخطبها, بل يشترط للنظر للمخطوبة الشروط. الأمر ليس سهلا يعني على إطلاقه. الأول أن يكون بلا خلوة بالإجماع, لحديث لا يخلون بامرأة, لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم منها. الثاني أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه يجاب. الثالث أن لا ينظر بشهوة, فإن حصل له شهوة فعليه أن يدافعها. الرابع أن ينظر ما يظهر غالبا وتقدم الكلام عليه. الخامس وجود العزم على الزواج عند النظر, يعني يكون هو عازم على الزواج. والسادس أن لا تستعمل المرأة ما فيه تغرير من التحمير والتصفير ونحو ذلك فتكون ليست على الهيئة الطبيعية بالنسبة لها, لأن هذا يكون فيه غرر. والسابع أن يكون النظر بقدر الحاجة, يكون بقدر الحاجة التي يحصل بها المقصود. قال إيش؟
ولا يحتاج إلى إذنها
إذا أمن ثوران الشهوة. نعم.
ولا يحتاج إلى إذنها,
ولا يحتاج إلى إذنها, بالنسبة لرؤيتها ما يحتاج إلى إذنها لمطلق الأمر وللإذن الشرعي بالنظر, ولحديث جابر رضي الله عنه وفيه يقول فكنت أتخبى لها حتى رأيت منها بعض ما يدعو إلى نكاحها. يعني إذا عزم نكاح امرأة ورغبته أكيدة في ذلك وهو إنما يرغب الزواج فله أن ينظر بما يعني يدعوه إلى نكاحها.
ويباح نظر ذلك ورأس وساق من أمة وذات محرم.
بالنسبة للأمة تختلف عن الحرة، فالأمة يعني هو ذكر فيما تقدم أنه يباح النظر إلى الوجه واليد والرقبة، فهنا الأمة تزيد يباح لها الرأس أن يرى الشعر والساق، هذا من الأمة، لأن الأمة مستامة عند الشراء ولأنها تراد للاستمتاع وغيره وحسنها يزيد في ثمنها. وقيل ينظر غير ما بين السرة والركبة. وذات محرم، ذات المحرم المرأة بالنسبة لمحارمها يجوز أن يرى شعرها وعنقها ويديها وقدميها، هذا مما يباح النظر إليه. المذهب أنه ينظر من ذات المحرم ما يظهر غالبا، الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس، في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن. نعم.
ولعبد نظر ذلك من مولاته.
ولعبد نظر ذلك إلى مولاته، يعني للعبد المملوك للمرأة أن يرى منها هذه الأشياء، الشعر والرأس والقدم ونحو ذلك.
ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها ومن تعامله.
نعم، لشاهد ومعامل، يعني الشاهد الذي يريد يشهد على امرأة يجوز له النظر إلى وجهها، هذا حاجة. وكذلك المعامل الذي يتعامل معها في البيع والشراء أو ما يحتاج إليه فله النظر، ولذلك قال ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها، يعني يريد يؤدي الشهادة بشرط عدم الشهوة، بشرط عدم الشهوة. نعم.
وكفيها لحاجة.
نعم، ومن تعامله وكفيها لحاجة، يعني يجوز النظر إلى وجه من تعامله ليرجع بالعهدة ويطالب بالثمن. نعم.
ولطبيب ونحوه نظر ولمس، نظر ولمس ما دعت إليه حاجة.
ولطبيب ونحوه يقول نظر ولمس دعت إليه حاجة، يعني يجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض من المرأة وبالعكس، بشروط أن يكون النظر بقدر الحاجة وأن يكتفي بالموضع موضع العلاج فقط، لقاعدة الضرر الضرورة تقدر بقدرها، لأن الأصل حرمة النظر فيباح منه ما تدعو الحاجة إليه مع عدم الخلوة، يعني ما يخلو الطبيب بالمرأة للنهي عن ذلك. وأيضا يشترطون فيه أن يكون الطبيب أمينا غير متهم في خلقه ودينه. نعم.
ولامرأة نظر من امرأة ورجل إلى ما عدا ما بين سرة وركبة.
نعم، ولامرأة نظر من امرأة ورجل إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، هذا نظر المرأة إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، لحديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. نعم.
ويحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة.
نعم، يحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة، لا يجوز للرجل أن يخلو بمرأة ليست ذات محرم منه، ليس ذات محرم، فهذا يحرم عليه ذلك، للأحاديث الكثيرة ومنها لا يخلون رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. نعم.
ويحرم التصريح بخطبة المعتدة.
ويحرم التصريح بخطبة المعتدة، المرأة المعتدة التي في عدتها لا يجوز للخاطب أن يصرح بذلك. اللفظ إما صريح وإما كناية، فالصريح هو الذي لا يفتقر إلى إضمار أو تعويل، يقال صرح بما في نفسه يعني أخلصه للمعنى، والصريح هو الشيء الذي جاء فيه التنصيص بحيث لا يتردد في فهم المراد منه. والتصريح في الخطبة هو اللفظ الذي لا يحتمل غير طلب الزواج، فليس له أن يقول أريد الزواج بك، هذا تصريح، هذا تصريح، وهي لا يجوز له ذلك خلال العدة. يقول كقوله
أريد أن أتزوجك،
هذا لا يجوز له، كقوله أريد أن أتزوجك أو أريد أن أخطبك أو زوجيني نفسك، غير ذلك مما لا يحتمل إلا النكاح، فهذا قال يحرم التصريح به
لمفهوم قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء.
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، يعني يأتي بالتعريض الذي هو ليس صريحا، إنما يكون كناية، تعريض للخطبة أن يتكلم بكلام يدل فحواه على رغبته في المرأة لكنه لا يخطبها بصريح القول. نعم.
وسواء كانت المعتدة من وفاة والمبانة حال الحياة دون التعريض فيباح لما تقدم،
يعني وسواء كانت المعتدة من وفاة امرأة توفي زوجها أو بائن حال الحياة بطلاق أو فسخ أو لعان، فلا يصرح بذلك لئلا يكون ذلك ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب في انقضاء إيش؟ أن العدة انقضت. فلذلك جاء النهي عن التصريح بالخطبة دون التعريض، دون له أن يعرض، والتعريض هو أن يتكلم بكلام يدل فحواه على الرغبة بدون أن يكون ذلك صريحا.
ويحرم التعريض كالتصريح لرجعية،
ويحرم التعريض كالتصريح لرجعية، يعني الرجعية لا يجوز له لا أن يصرح بذلك ولا أن يعرض، لأنها ما زالت زوجة، يعني الرجعية المرأة التي في عدة الرجعية هي زوجة حتى تنقضي عدتها، لزوجها أن يراجعها طالما أنها في العدة، لأنها في حكم الزوجات وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. نعم.
ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث، لأنه يباح له نكاحها في عدتها كرجعيته.
ويباحان يعني التعريض والتصريح لمن أبانها بدون الثلاثة، المرأة البائن دون الثلاثة كأن تكون رجعية وانتهت عدتها، فيجوز التصريح والتعريض بذلك، لأن حتى الزوج لا يجوز له أن ينكحها إلا بعقد جديد، إلا بعقد جديد إذا انتهت عدتها، قال كرجعية، فإن له رجعتها في عدتها، الزوج له أن يراجع في العدة، لو طلق امرأته طلقة واحدة فطالما أنها في زمن العدة له أن يراجعها، لكن لو انقضت العدة وهو ما راجع تصبح بائن منه ولا تحل له إلا بعقد جديد، لكن لو كانت هذه الطلقة الثالثة وانتهت العدة لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا آخر نكاح رغبة وليس نكاح مصلحة أو شخص يأتي بمحلل من أجل أن ينكحها ليحلها له، هذا ما يجوز في الإسلام، ولذلك جاء بتسمية التيس المستعار، التيس المستعار، لأنه جاء في الحديث لعن الله المحلل والمحلل له، وجاء تسميته بالتيس، فشخص طلق امرأة طلاقا بائن وانتهت العدة حتى تنكح زوجا غيره ليس له أن يذهب إلى صديقه ولا إلى قريب له ويقول يعني تزوج هذه المرأة وادخل بها ولو مجرد دخول ثم طلقها لأخذها، هذا لا يجوز. وهذا بل لابد أن ينكحها الزوج الجديد نكاح رغبة. نعم.
ويحرمان أي التصريح والتعريض منها على غير زوجها.
نعم. ويحرمان أي التصريح والتعريض منها، أي من إيش؟ من الرجعية، من الرجعية على غير زوجها. نعم. فهي في الجواب كالخاطب فيما حلو يحرم.
فيحرم على الرجعية أن تجيب من خطبها في عدتها تصريحا أو تعريضا.
نعم، هذا لا يجوز، لأن الخطبة للعقد فلا يختلف في حله وحرمته، وهي ما زالت يعني زوجة لمطلقها.
وأما البائن فيباح لها إذا خطبت في عدتها التعريض دون التصريح.
نعم، أما البائن فيباح لها إذا خطبت في عدتها التعريض دون التصريح لغير مطلقها، لأنها لا تحل له لمطلقها. نعم.
والتعريض إني في مثلك لراغب، وتجيبه إذا كانت بائنا ما يرغب عنك ونحوهما.
يعني هذا التعريض كان يقول إني في مثلك لراغب، أو إذا انقضت عدتك فأعلميني، وتجيبه إذا كانت بائنا ما يرغب عنك ونحوهما.
كقوله لا تفوتيني بنفسك، وقولها إن قضي شيء كان.
نعم، كقوله لا تفوتيني بنفسك، هذا تعريض وليس تصريح. ولو قالت إن قضي شيء كان، هذا أيضا يعتبر تعريض. ومن صور التعريض الهدية، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه كأن يهدي هدية، فهذا تعريض بالنكاح.
فإن أجاب ولي مجبرة ولو تعريضا لمسلم، أو أجابت غير المجبرة لمسلم، حرم على غيره خطبتها بلا إذنه.
نعم، فإن أجاب ولي مجبرة، يعني المرأة الولي هو الأب ووصيه في النكاح كما يأتي، إذا كانت حرة بكرا لكن إن كرهت من أجابه وليها أو عينت غيره سقط حكم إجابة وليها، لأن هي التي تختار وليس هو، فاختيارها يقدم على اختياره. نعم،
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه
قال ولو تعريضا لمسلم إذا أو أجابت غير المجبرة لمسلم حارم على غير خطبتها. إذا خطب الرجل امرأة وأجابت لا يجوز لغيره أن يتقدم لخطبتها، لا يجوز أن يتقدم لخطبتها. فالخطبة خطبة المسلم على خطبة أخيه محرمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما ذكر هنا، قال لحديث أبي هريرة مرفوعا
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، رواه البخاري والنسائي.
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، إذا علم أن شخصا خطب امرأة لا يجوز له أن يتقدم لخطبتها حتى يعلم أنه ترك ذلك أو يخبر أنهم لم يرغب في النكاح منه.
وإن رد الخاطب الأول أو أذن أو ترك أو استؤذن أو استأذن الثاني الأول فسكت، أو جهلت الحال بأن لم يعلم الثاني إجابة الأول جاز للثاني أن يخطب.
نعم، هذه حالات يعني يجوز فيها الخاطب الثاني أن يخطب. قال إن رد الخاطب الأول، يعني رد الخاطب الأول، أو أذن هو لغيره، أو ترك الاستمرار في الخطبة، أو استأذن الثاني الأول يستأذن منه فسكت، أو جهل الحال بأن لم يعلم الثاني إجابة الأول، وهنا جاز للثاني أن يخطب. إذن الحالة الأولى وش هي؟
يرد،
التي يجوز فيها الخطبة على خطبة الغير
أن يرد.
إذا رد الخاطب الأول لسقوط حقه بالرد، وهذا باتفاق الأئمة. الحالة الثانية أن يأذن الخاطب الأول لغيره في الخطبة، فيجوز لغيره أن يخطب. الحالة الثالثة إذا ترك الخاطب أو أذن. والحالة الرابعة إذا استأذن الثاني الأول فسكت الأول. والخامسة
الجهالة،
إذا لم يعلم الثاني إجابة الأول.
ويسن العقد يوم الجمعة مساء لأن فيه ساعة الإجابة.
يسن العقد يقول يوم الجمعة مساء لأن فيه ساعة الإجابة، لكن ما ذكر دليلا على ذلك إلا هذا التعليل، يعني كون فيها ساعة إجابة. لكن جماعة من السلف استحبوا ذلك.
ويسن بالمسجد ذكره ابن القيم.
وما ذكر دليلا يدل على الاستحباب.
ويسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود.
نعم، يعني يخطب قبل تمام العقد أن يتم، يخطب بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه التي سيذكرها المصنف،
وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نتوب إليه، هذه قيل ليست في الحديث. نعم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
نعم، هذه اللي تسمى خطبة ابن مسعود رضي الله عنه، يعني تقال في أثناء جريان العقد، تقال هذه الخطبة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أي نعوذ بالله من شرور أخلاقنا الردية وأهوائنا الدنيئة، ونستغفره من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، يعني من شيطان أو نفس، ومن يضلل فلا هادي له، من ولي، فالهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
ويسن أن يقال لمتزوج: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية.
نعم، يسن أن يقال، يقول لمتزوج: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية، لأن هذا جاء في الحديث، جاء في الحديث مثل هذا المعنى: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا رفع إنسانا قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
فإذا زفت إليه قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت علي جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه.
فإذا زفت إليه، يعني المرأة، قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، يعني من الأخلاق، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، يعني من الأخلاق. نعم.
فصل. وأركانه، أي أركان النكاح، ثلاثة.
في هذا الفصل يذكر المصنف أركان النكاح، فقال: وأركانه، أي أركان النكاح ثلاثة. والركن كما تعلمون هو جانب الشيء القوي، أو قيل هو الذي تتحقق به الماهية، الركن هو الذي تتحقق به ماهية الشيء، فالشيء بدون أركانه لا يتم ولا يقوم أصلا. قال: وأركانه ثلاثة.
أحدها الزوجان الخاليان من الموانع كالمعتدة.
هذا الركن الأول، الزوجان الخاليان من الموانع كالعدة، يعني المرأة ما تكون في عدة، لأن إذا كانت في عدة فهذا مانع، فهذا مانع. والقاعدة إن الأمور لا تتم ولا تصح إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. فهنا قال الركن الأول الزوجان الخاليان من الموانع كالعدة كالعدة.
والثاني الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه.
والثاني الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقام الولي كوكيله، بأن يقول الولي زوجتك فلانة أو أنكحتكها. هذا الركن الثاني.
والثالث القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه.
هذا الركن الثالث القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامك، بأن يقول قبلت هذا التزويج أو هذا النكاح، أو من يقوم مقام الزوج إذا كان وكل أحدا يقوم مقامه بأن يقول قبلت هذا النكاح لفلان لفلان.
ولا يصح النكاح ممن يحسن اللغة العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت.
قال ولا يصح النكاح ممن يحسن اللغة العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت، وهذا هو المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. قالوا وكلمة الله هي التزويج أو الإنكاح، فإن الله تعالى لم يذكر في القرآن سواهما، فوجب الاقتصار عليهما تعبدا واحتياطا،
لأنهما اللفظان.
لكن هذا ليس اتفاق بين الأئمة، ويرى شيخ الإسلام أنه يصح بأي لغة فهمها الزوجان، لأن الناس يعني يعقدون الأشياء على وفق عرفهم ولغاتهم، فيصح يعني بأي لغة، فينعقد النكاح يقول بما عده الناس نكاحا، بما عده الناس نكاحا بأي لغة وبأي لفظ كان، يعني مثل العقود تصح بين الناس بما تعارفوا عليه، ولا تتوقف على لفظ بعينه، لا تتوقف على لفظ بعينه. نعم،
لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن.
هذا تعليل بعدم جواز بغير العربية، لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن. كذلك مثل خطبة الجمعة، خطبة الجمعة، طيب إذا كان الناس لا يعرفون العربية ويكفي أن يتحقق الركنية فيها، ذكر آية فيها التقوى والحث على التقوى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك يتكلم باللغة التي يفهمها المخاطبون لينتفعوا من الخطبة، لينتفعوا من الخطبة. نعم.
ولأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك.
يقول ولأمته، يعني يقول لأمتي أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ونحوه. نعم، يعني أن يقول السيد لأمتي أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، مما يؤدي معناه.
ونحوه لقصة صفية،
ونحوه لقصة صفية، فيها أنه أعتق صفية، النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. نعم.
ولا يصح قبول إلا بلفظ قبلت هذا النكاح أو تزوجتها.
قال ولا يصح قبول إلا بلفظ قبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو رضيت بهذا النكاح أو تزوجت إيش قال؟
أو تزوجت أو قبلت أو رضيت،
لأن هذا صريح، قالوا صريح في الجواب، فصح النكاح به، فصح النكاح به. نعم.
ويصح النكاح من هازل وتلجئة.
نعم، ويصح النكاح من هازل ولو لم يقصد إنكاحا حقيقة، وهذا هو المذهب والذي عليه أكثر أهل العلم، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، هذه ما فيها لعب، هذه ما فيها لعب، فتقع يعني إذا طلق أو نكح أو أرجع امرأته سواء كان جادا أو ليس جادا. نعم.
ومن جهلهما أي عجز عن الإيجاب والقبول بالعربية لم يلزمه تعلمهما.
نعم، وقال من جهلهما يعني جهل المعنى في اللغة العربية أو عجز عن الإيجاب والقبول بالعربية لم يلزمه تعلمهما، تعلم هذه الألفاظ. قال وكفاه،
وكفاه معناهما الخاص بكل لسان.
نعم، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال لأن المقصود،
لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ.
نعم، لأن المقصود هو هذا المعنى دون اللفظ،
لأنه غير متعبد بتلاوته وينعقد من أخرس بكتابة،
ولأنه غير متعبد بتلاوته يعني هذا اللفظ، فعلم أنه لا يصح،
وينعقد من أخرس بكتابة وإشارة مفهومة.
نعم، يعني ينعقد من أخرس، الأخرس هو الذي لا يتكلم، النكاح الأخرس ينعقد بالكتابة، يكتب أو بالإشارة التي تفهم منه، مثل بيعه، كبيعه وطلاقه، ولو كان قادرا على الكتابة، لأن كل من الإشارة والكتابة حجة ضرورية بالنسبة للأخرس.
فإن تقدم القبول على الإيجاب لم يصح، لأن القبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا.
نعم، قال فإن تقدم القبول على الإيجاب لم يصح، لأن القبول إنما يكون للإيجاب، فيتقدم السبب ويأتي بعده الجواب له. قال فمن وجد قبله لم يكن قبولا، إذا لم يعد، إن لم يعيد القبول، كقولك زوجني ابنتك، فيقول الولي زوجتكها، فلا بد أن يعيد الزوج القبول، فيقول قبلت، فيقول قبلت، وهذا هو المذهب.
وإن تأخر أي تراخى القبول عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه عرفا.
نعم، إن تأخر القبول صح، لكن بشرط أن يكون في المجلس ولم يتشاغل بموضوع آخر غير موضوع العقد، فهنا يصح بما ولم يتشاغل بما يقطعه عرفا ولو طال الفصل، طالما أنهم في مجلس العقد، لأن حكم المجلس قال،
لأن حكم المجلس حكم حالة العقد.
نعم، حكم حال العقد. نعم.
وإن تفرقا قبله أي قبل القبول أو تشاغلا بما يقطعه عرفا بطل الإيجاب للإعراض عنه.
نعم، عن القبول، فأشبه الرد، فأشبه الرد. بقي جزية نكملها بعد الأذان. قال إيش؟ وإن تأخر القبول،
وإن تفرقا قبله أي قبل القبول أو تشاغلا بما يقطعه عرفا بطل الإيجاب للإعراض عنه.
نعم، يعني إن تفرقا من المجلس قبل الإيجاب اللي هو قبل القبول، أو تشاغلا بما يقطعه عرفا، يعني تشاغلا بموضوع آخر، فهنا إذا كان بطل الإيجاب للإعراض عنه، يعني على القبول، فأشبه الرد، يعني أشبه الرد.
وكذا لو جن أو أغمي عليه قبل القبول.
لكن شيخ الإسلام يرى أن فيه خيار، لو يعني اشترط الخيار في العقد، يعني يوم يومين ثلاث، إنه يصح يعني حتى لو ليس في المجلس، إذا اشترطوا الخيار يعني قبل الإجاب يكون فيه خيار، يرى أنه يصح العقد والشرط، العقد والشرط. طيب،
وكذا لو جن أو أغمي عليه قبل القبول لا إن
نعم، وكذا لو جن يعني الخاطب أو أغمي عليه قبل القبول، يعني أنه بطل يبطل هذا، وقيل لا يبطل، لا إن نام، لا إن نام، ها قال عندك
لا إن نام،
أي لأن النوم لا يبطل العقود الجائزة، وكذلك هنا وعلى كلام شيخ الإسلام أنه النكاح مثل أي عقد يرجع فيه إلى عرف الناس، يرجع فيه إلى عرف الناس، وينعقد بما دل عليه عرفهم، بما دل عليه عرفهم. نقف عند الفصل المتعلق بالشروط المتعلق. نعم، تلجأ يعني ألجأوه بالإكراه، ما في لعبة نكاح، ما في لعبة. هو قال هنا إيش قال في لفظة المصنف؟ وتلجأ يعني أن يزوجه بابنته ونحن خوفا من أن يتزوجها من يكرهه، فيصح النكاح في حق الرجل، يصح النكاح في حق الرجل. وين هذا؟ وين تلقاه؟ أين تجده؟ طيب، نكتفي بهذا القدر. يقول إذا توفرت الأركان من الإجاب والقبول لكن عبر الهاتف، هل يصح النكاح؟ نعم يصح، إذا يعني تأكدوا من ذلك وصار ما في التلاعب، ما في كذب، ما في التدليس، يعني بالهاتف أو بالشيء المرئي. نعم، يقول بعض الخطاب يقول بعض الخطاب لولي المخطوبة قبل الذهاب للنظرة الشرعية أرسل لي صورة المرأة حتى لا أكسر خاطرها إذا لم تعجبني، وحتى يبقى الأمر سري ولا ينتشر. لا هذا ليس من الأمور المشروعة. هو الآن إذا أرسل الصورة هذا أشد، فهذا ليس هو المشروع، والصورة قد لا تعكس الحقيقة، قد لا تكون كما هي في الواقع. هل يكفي العقد بالكتابة فقط لمن يقدر على الكلام؟ لا، لابد من الكلام الدال على المعنى، فالكتابة الكتابة في حق من لا يستطيع الكلام، أما الشخص يستطيع الكلام ولا يرد بالإجابة والقبول هذا ما لا يكون صحيحا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.